برنامج حصاد الأسبوع.
ومن سبوتنيك في موسكو نرحب بكم مستمعين في كل مكان في هذه الحلقة الجديدة من حصاد الأسبوع، وسنكون معكم أنا نغم كباس
وأنا محمد جمعة. ونبدأ بالعناوين.
لافروف يؤكد أن الحرب الهجينة ضد روسيا بأيدي نظام كييف أصبحت تقليدا من جانب الغرب الجماعي.
رئيس مجلس الوزراء القطري يوضح أسباب وصول المفاوضات بخصوص غزة إلى طريق مسدود.
أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خلال مائدة مستديرة حول الملف الأوكراني عقدها بحضور سفراء أكثر من 70 دولة في الأكاديمية الدبلوماسية التابعة للخارجية الروسية، أكد أن الحرب الهجينة ضد روسيا بأيدي نظام كييف أصبحت تقليدا من جانب الغرب الجماعي.
وتحدث لافروف مطولا حول مجزرة بوتشا وعن عدم الاهتمام الجدي في العمل على كشف ملابسات هذه الجريمة.
ولا أحد يقوم حتى تحقيق في الجرائم التي وقعت في بوتشا، عندما تم بإظهار مسرحية بأنه لكي يتهموا روسيا بقتل المدنيين. ومضى سنتان على تلك اللحظة، وأنا أعرف أن بعض الدول بما في ذلك من الذين يحضرون هنا كانوا قد عبروا بالنسبة للقيادة الأوكرانية عن تعازيهم بسبب مرور سنتين على هذه المأساة في بوتشا. ولكن في هذا الصدد أود أن أذكر بأن منذ تلك اللحظة التي فجأة كان وفقا للتلفزيون في بريطانيا عرضوا لقطات لجثث موجودة في شوارع بوتشا، وبعد مرور 3 أيام على انسحاب القوات الروسية من هذه المدينة، فإن أول ما طلبناه هو أن يعرضوا لنا أو يقدموا لنا التحقيق الموضوعي والشفاف. وبعد ذلك بعد أن قاموا بعرض هذه اللقطات، فإن الاتحاد الأوروبي وبكل سرور وكأنه انتظر هذه النتيجة، ومع الأمريكان والإنجليز قاموا بفرض حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، ولم يقم أحد بالتفكير نهائيا بعد ذلك في التحقيق في هذا الموضوع. ونحن أكثر من مرة قدمنا في مجلس الأمن بالأمم المتحدة وتقدمنا بالطلب للوصول من النظام في كييف لتقديم حتى لو أسماء أولئك الناس الذين كانت جثثهم قد عرضت وأنها في بوتشا. والآن حتى نطالب الأمين العام للأمم المتحدة لكي يحصل من كييف ومن رعاته بتقديم هذه القائمة. لا أحد يقوم بأي شيء، وهذا فقط لعرض مرة أخرى كيف النظام في كييف يسمح له كل شيء.
في سياق متصل، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أنه خلال اتصال بين الوزير الروسي سيرجي شايغو ونظيره الفرنسي سيباستيان ليكورنو تمت الإشارة إلى الاستعداد للحوار بشأن أوكرانيا، مع الاستناد إلى مبادرة اسطنبول للسلام، وأن عقد اجتماع في جنيف دون مشاركة روسيا لا معنى له.
وللتعليق على خطاب الوزير لافروف وللحديث أكثر عن آخر تطورات الصراع الدائر في أوكرانيا، نستضيف معنا الباحث في الشؤون السياسية الروسية الأوروبية الأستاذ صدقي زاهر عثمان. أهلا بك أستاذ صدقي في حصاد الأسبوع.
مساء الخير ويسعد أوقاتكم.
وأبدأ معك من أهم ما قاله وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف حول أن الغرب يريد إلزام كافة أعضاء الناتو بمساعدة أوكرانيا كي يستمر القتال ضد روسيا. أليست هذه هي الشرارة الأخيرة التي قد يندلع منها لهيب الحرب العالمية أستاذ؟
يعني هذه العملية، عملية تصعيد الإنفاق العسكري لجميع دول العالم، تحديدا بدأت في العام 2014 لما الولايات المتحدة الأمريكية فرضت على جميع دول حلف شمال الأطلسي زيادة الإنفاق العسكري بحيث أنه سيوصل ل 2% من الناتج المحلي الإجمالي لجميع هذه الدول. لكن على الرغم من محاولات الولايات المتحدة الأمريكية زيادة هذا الانفاق العسكري لجميع دول حلف شمال الأطلسي وبالتالي زيادة أرباحها من خلال عملية رفع الإنتاج، لأن فقط 11 دولة من 32 دولة حققت هذا الهدف، وهذا ال 11 دولة من 32 دولة هي الدول الأكثر ما اعتبرها موقف أدائي تتجه لتجاه روسيا. على سبيل المثال بولندا 3.9 أصبح الإنفاق العسكري الناتج المحلي الإجمالي، إستونيا 2.7 وليتانيا أيضا 2.5. على سبيل المثال ألمانيا لم تصل إلى 2% من ناتج المحلي الإجمالي إنفاق عسكري وهي حدود 1.9، وكذلك الحال فيما يتعلق بفرنسا. محاولات زيادة الإنفاق العسكري هي أعتقد أو إلزام أوكرانيا أو تسليم أوكرانيا جميع هذه الأسلحة هي عائدة لأنه لفكرة وحيدة، أنه قسم كبير من هذه العائلة عم يروح على لوبيات الأسلحة المتعلق تحديدا بإدارة الرئيس بايدن، وهو أصبح أمر أعظم لا يخفى على أحد. فحاول كثيرا زيلينسكي بشكل أو بآخر توقيع اتفاقيات ضمان الضمانات الأمنية، ضمانات الأمنية اللي هو عم تحدث عن حوالات محاولة استمرار بتقديم مساعدات لأوكرانيا رغم جميع هذه الظروف أو مهما حصل. عم تحدث أنه أوكرانيا عم تحدث أنه ترغب بمئة مليار دولار سنويا كإنفاق عسكري أو دعم عسكري من حلب شمال الأطلسي للوقف فيما يسمى العداء الروسي. عم نحكي عن مئة مليار دولار، يعني سيصبح أوكرانيا ثانية أكثر دولة في العالم أو ثالث أكثر دولة في العالم من حيث الإنفاق العسكري. عم نحكي عن أرقام فلكية طبعا بعد الصين والولايات المتحدة الأمريكية. فطبيعة الحال العمليات هذه زيادة تصنيع الأسلحة هي بشكل أو بآخر محاولات دفع لزيادة الأرباح اللي تحدثنا عنها اللوبيات الأسلحة، لكن ما أعتقد أنه هذا الأمر قد يكون أقرب للواقع. لأنه إذا عدنا بس الفكرة الأولى اللي تحدثنا عنها العام 2014 ضغطت الولايات المتحدة الأمريكية على الجميع بزيادة الإنفاق العسكري، لكن هذه محاولات الضغط عام 2014 بعد 10 سنين لم تصل جميع الدول لرقم 2%. ولا أعتقد أنه حتى محاولات الضغط هذا لزيادة الإنفاق العسكري في الظروف الحالية أيضا ستكون واقعية. يعني الولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة الأولى بتصنيع الأسلحة في العالم، يعني حتى مجمل إذا نتحدث عن ميزانية الناتو ودول الناتو عندنا الولايات المتحدة الأمريكية لوحدها 881 مليار دولار، وباقي دول حلف شمال الأطلسي جميعها مجتمعة لحدود 30 دولة الباقية 340 مليار دولار. أي أن المركز هو الولايات المتحدة الأمريكية، الولايات المتحدة الأمريكية هي المتحكم في هذا السوق. وأعتقد أنه الوضع يعني أو الحالة الأوكرانية حالية أنه لها طوابع اقتصادية وتصعيدية، يعني اقتصادية أكثر ما هي تصعيدية تجاه ما يمكن أن يحصل له هو حرب عالمية ثالثة.
نعم، أيضا يعني الوزير لافروف ذكر مجزرة بوتشا، وبالأمس كانت يعني الذكرى الثانية لهذه المجزرة الشنيعة، وحتى الآن لا يوجد أي تحقيق في هذه المجزرة. ما سبب عدم مطالبة أوكرانيا بالتحقيق في جرائم الحرب التي ترتكبها من قبل منظمات دولية، منظمات حقوق الإنسان؟
يعني للأسف تحدث الوزير لافروف بشكل متوسع عن هذا الموضوع. يعني للأسف حاليا المحاكم الدولية أو مجالس حقوق الإنسان الدولية ما عم تتحول لمنظمات عم تأخذ على عاتقها المسؤولية في تحقيق موضوع حقوق الإنسان وجرائم الحرب. أصبحت عمليات التحقيق في جميع هذه الأحداث الدولية والمجازر الدولية والمصائب والكوارث الدولية لمجرد تحقيق من مسلسلات قد تكون كوميدية كبقوا الضوء أو ضيعة أو يعني شيء مسجل ضد مجهول. على سبيل المثال كنا بنذكر عملية التفجير اللي حصلت في مياه بحر البلطيق، تفجير انبوب غاز كامل، والطرف الروسي عم تحدث انه قد يكون الاستخبارات الاوكرانية متورطة في عملية التنفيذ. ما هو من نفذ هذه العملية في بلدان اوروبية في بحر مغلق اوروبي؟ المجهول الشخص اللي هو نفذ هذه العملية. ايضا
حتى انهم لا يريدون اطلاع روسيا على نتائج التحقيقات او سير عملية التحقيق، ولا يريدون أن تكون روسيا أصلا يعني داخلة بهذا الموضوع، وكأن خط الأنابيب يعني لا يعنيها أو ليس لها. أو
نعم شيء جدا مستغرب. تحدث الوزير لافروف أنه مجزرة بوتشا طلبت الدولة الروسية، ما يسمى مجزرة بوتشا، طلب الدولة الروسية أسماء المحروقين أو جثث المحروقة أو التهم الموجهة للقوات الروسية بمن هم هذه الجثث المحروقة. الطرف الأوكراني رفض التزويد بالأسماء. عم تحدث عن أيضا يعني أشياء كثيرة متعلقة بالقانون الدولي. تحدث أيضا الوزير لافروف عن موضوع مجلس حقوق الإنسان الذي سمح لأوكرانيا بالتغاضي عن تقديم تقرير عن عام 2023، بحيث أن التقرير القادم سيصبح في العام 2027. أن جميع هذه السنوات انتهاكات حقوق الإنسان التي قد يكون عم ترتكب على الأراضي الأوكرانية، يعني مثل ما بيقولوا مسامحين فيها. عم تحدث أيضا إذا خارج الحاصل في أوكرانيا، على سبيل المثال روسيا رفعت تقرير أو تحقيق بما جرى في دمشق من عدة أيام من استهداف القنصلية أو مبنى ملحق بالقنصلية والسفارة الإيرانية في دمشق، لكن واشنطن ولندن رفضوا حتى الحديث عن هذا الموضوع في مجلس الأمن. يعني في سفارة دبلوماسية معينة على أراضي دولة مستقلة، طرف ثالث عم يستهدف هذه السفارة، ومجلس الأمن لا يرغب حتى في مناقشة هذه القضية.
صحيح، يعني حتى روسيا طالبت بعقد جلسة لمجلس الأمن ولكن لم تعقد هذه الجلسة، يعني لم تتم الاستجابة حتى لروسيا بأنه يتم عقد الجلسة، وهذا دليل على أنهم يحققون بالقضايا التي تروق لهم ولا يحققون بالقضايا التي لا يريدون التحقيق بها.
نعم نعم تماما، هذا هو الحاصل للأسف، وهذا اللي تحدث عنه الوزير لافروف فيما يتعلق بأوضاع الحاصلة في الشرق الأوسط أو حتى الأوضاع الحاصلة في أوكرانيا. فلا أعتقد أنه يجب التعويل كثيرا على هذه المؤسسات الدولية اللي أعتقد أنه أصبحت مترهلة من فترة الحرب العالمية الثانية إلى اليوم.
نعم، تحدث أيضا الوزير لافروف عن استعداد روسيا لحوار نزيه. استاذ صدقي، يعني انا ما بعرف كيف بدي اسالك السؤال، برايك كيف سيكون التفاوض مع عبد لا يملك قرار نفسه؟ يعني
لا اعتقد انه التفاوض قد يحصل مع طرف الاوكراني او طرف اوكرانيا. يعني اليوم ذكر ايضا الوزير لافروف مازحا عن حديث زيلينسكي عن العوده لحدود عام 1991، تحدث انه يعني الواحد ليس من السيء على الصحة أن يحلم، يعني الأحلام ليست مضرة بالصحة، فإذا هذه هي الأحلام الأوكرانية فلتبقى أحلام. يعني شروط التفاوض جدا واضحة، تحدث أيضا لافروف عن الخطة الصينية اللي هي أكثر واقعية لعملية السلام، وتحدث أيضا عن أنه أي محادثات أو أعلامه لوزير الخارجية السويسري أنه سابقا كانت سويسرا أيضا ساحة للتفاوض الدولي كدولة محايدة، لكن التزامها بالعقوبات تجاه الطرف الروسي لم يجعلها محايدة أو جعل موضع شك أنه تكون طرف محايد يجري على أراضيها عملية التفاوض. لكن أعتقد الاتصال اللي حصل البارحة بين وزير الدفاع الفرنسي ووزير الدفاع،
وتماما هذا ما أريد السؤال عنه أستاذ صدقي، يعني كيف سيكون رد فعل باريس بعد تحذير موسكو من أن إرسال قوات إلى أوكرانيا سيؤزم العلاقة بين باريس وموسكو؟
أعتقد أنه هذا الموضوع تحديدا اللي تحدثنا عنه مع حضرتكم قبل أسبوعين على ما أعتقد، فرنسا لا أعتقد أنه هي ترغب في إرسال قوات والانخراط بشكل عسكري، هي ترغب التصعيد لأجل أن تأخذ حصة فيما يتعلق بالطرف الأوكراني. يعني هذه عملية التصعيد هدفها فقط الدخول أيضا في عملية المفاوضات، أو حتى هي التصعيد لاعتبارها هي القوة الأوروبية، مع أن حاليا الأزمة الأوكرانية أكثر اتجهت على عاتق الأوروبيين أكثر من الولايات المتحدة الأمريكية المشغلة في قضايا أخرى. فحاول أعتقد هذا القراءة السياسي، حاول الرئيس ماكرون إعلاء صوته لحتى يتم رؤيته من باقي الأطراف فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، وأعلن عن يعني مثل فجر مثل قنبلة إعلامية حتى تزيد تسليط الأضواء على هذه الأزمة أو على الدور الفرنسي، أو أنه فرنسا يجب أن تأخذ على عاتقها هذا الأمر كدولة أوروبية أو دولة في حلف شمال الأطلسي. لكن لا أعتقد أن هناك استعداد عن فرنسا، لديها الاستعداد أبدا للدخول في مثل هذه العملية إلا عن طريق عملية وساطة، وساطة دبلوماسية، أن يكون لفرنسا بشكل أو بآخر دور في إعادة أحياء أوكرانيا أو إعادة استثمار في أوكرانيا في مرحلة ما بعد الحرب. حاليا ما بعرف مدى مصداقية هذه الأخبار، لكن أنا دائما مؤمن أنه أي عملية مفاوضات مع الطرف الأوكراني لإنهاء الصراع بشكل أو بآخر لن يتضمن بقاء هذه الحكمة أو هذا الطرف الحاكم حاليا في أوكرانيا من زيلينسكي وغيره. فالأخبار اللي ما بعرف متأكد هي مصادر مستقلة، بريطانيا تحدث أنه في أطراف تابعة لزيلينسكي أو زيلينسكي شخصيا قام بشراء منزل في بريطانيا بقيمة 20 مليون دولار. يعني أعتقد أنه أي عملية مثل ما تحدث الأستاذ محمد عن
يعني يحضر نفسه للفرار.
ما اعتقد، ما بعرف حاليا، ما فيني انه اتحدث انه هذه معلومات دقيقه 100%، لكن لا استبعدها من الناحيه الواقعيه. فاي عمليه تفاوض اعتقد قد تكون هي مجرد مفاوضه، قد يكون الطرف الفرنسي هو الذي سيأخذ على عاتقه عمليه التفاوض كقوه اوروبيه حاليا موجوده، لكن بشكل او باخر يعني الحرب اعتقد يجب أن تنتهي بشكل عملية تفاوض، ويمكن أن يكون هذا التفاوض لفرنسا دور كبير فيه، أو هو ترغب فرنسا من ناحية الدبلوماسية والسياسية إعادة الاعتبار لنفسها في أوكرانيا بعد ما حصل في فرنسا في إفريقيا، لأنه هي نفسها في إفريقيا حاولت بناء تحالف عسكري للقضاء على الانقلاب اللي حاصل في حصة النيجر لكنها لم تقدر. فأعتقد أنه هي قادرة حتى في أوكرانيا على الصمود عسكريا إذا أراد إرغاب إرسال قوات. يعني
نعم، كانت هناك مطالبات كثيرة من أوكرانيا للحصول على مقاتلات F-16. الآن أستاذ نسمع وفقا لوسائل الإعلام لم تعد ضرورية هذه المقاتلات للقوات المسلحة الأوكرانية، ما سبب فقدان أهمية هذا النوع من الأسلحة الآن؟
حاليا إذا تم تزويد أوكرانيا في هذه الظروف وفي ظل الاستعداد الأكاديمي واللوجستي للقوات المسلحة الأوكرانية في هذه الظروف المعركة، إذا تم تسليمها لأوكرانيا فستتحول أوكرانيا لساحة مقبرة 16 إذا في هذه الظروف اللي عم تحدث عنها حاليا. أول شيء عملية التسليم، خبراء الناتو تحدثوا بشكل مطول مع عملية التدريب على مقاتلات 16 يجب أن تكون بشكل مطول، تستغرق سنة وسنتان وأكثر، حتى يعني مينيموم لازم يكون عملية تدريب سنتين، وهذا الشيء لم يحصل حاليا، لم يمر سنتين على عملية التدريب. حتى عمليات تدريب المقاتلين أو الطيارين الأوكراني يعني أعداد محدودة جدا وعم تتم حاليا خارج الأراضي الأوكرانية. وعملية التزويد بالطائرات، هذه الطائرات F-16 يجب أن تكون مقرونة بقدرات كبيرة لأنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية. يعني حاليا في حال تم تسليم أوكرانيا مقاتلات F-16، هذه المقاتلات في حال عدم وجود أنظمة دفاع جوي كافية، وهذا الشيء اللي عم تعاني منه أوكرانيا حاليا، فسيتم اصطياد هذه الطائرات وهي موجودة على المطارات الأوكرانية بسبب وجود عدم وجود أنظمة دفاع جوي. وأن تستخدم أوكرانيا أراضي مثل ما تحدثوا كذا مرة، أوكرانيا تستخدم مطارات بولندية أو مطارات هنغارية أو رومانية أو دول مجاورة لإقلاع F-16، هذا أمر تصعيد جدا، لا أعتقد أنه أي دولة أوروبية ترغب في هذه عملية التصعيد. فعملية الحديث عن F-16 في هذه المرحلة، في المرحلة التي أوكرانيا فيها تعاني بشكل كبير من نقص في الدفاعات الجوية، فيعني أنه طائرات F-16 ستصل تحط على المطار وستم استهدافها وستتحول إلى مقبرة F-16.
نعم، يعني في خوف يعني من هزيمة الصناعات العسكرية الغربية.
نعم، في خوف،
خوف على سمعة F-16، خاصة أن الرئيس بوتين منذ أيام يعني توعد بتدميرها بالكامل، وهذا ربما أثار مخاوف. الباحث في الشؤون السياسية الروسية والأوروبية الأستاذ صدقي زاهر عثمان، شكرا لك على هذه المداخلة.
شكرا.
ومن الشأن الأوكراني إلى الفلسطيني، حيث أحيت السفارة الفلسطينية في موسكو الذكرى 48 ليوم الأرض بحضور كبير من الجاليات العربية والأجنبية في روسيا.
ورفع المشاركون لافتات مؤيدة للشعب الفلسطيني وقضيته بإقامة دولته المستقلة وذات السيادة ووقف الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في ظل صمت دولي تام.
وقال السفير الفلسطيني لدى روسيا عبد الحفيظ نوفل في تصريح لسبوتنيك: في غزة كارثة إنسانية وتدمير شامل، كيف يمكن للعالم أن ينتظر 6 أشهر للحرب في غزة ولا يستطيع فرض وقف لإطلاق النار؟
على صعيد متصل، أكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري أن المفاوضات تراوح مكانها، لأن المسألة متعلقة بعودة النازحين إلى ديارهم ووقف إطلاق النار وصولا إلى وقف مطول ثم مستدام.
وبالنسبة للعملية العسكرية التي تنوي إسرائيل تنفيذها في رفح، قال الوزير: لا نرى أي دولة تدعم هذه العملية في رفح سوى إسرائيل، فليس من المعقول أن تحشر قرابة 50% من سكان غزة في الزاوية، 10% من مساحة القطاع، وأن تعتدي عليهم، فهذا لن يؤدي إلا إلى إبادة جماعية تضاف للإبادة التي ارتكبت، وهذا لن يكون مقبولا لأحد.
لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من الدوحة أستاذ العلاقات الدولية الدكتور علي الهيل. أهلا بك دكتور في برنامج حصاد الأسبوع. ونبدأ من تصريحات رئيس الوزراء القطري بأن المفاوضات تراوح مكانها، ما سبل الخروج من هذا الطريق المسدود برأيك دكتور؟
ليس من سبيل للخروج من هذا المأزق بالأحرى إلا بإقالة بنيامين نتنياهو. يبدو أن الضغط الداخلي من قبل الشارع الإسرائيلي ومكوس المتظاهرين وذوي الأسرى والمتعاطفين معهم في شوارع تل أبيب يبدو أنها ستجبر بنيامين نتنياهو في نهاية الأمر على أن يقيل نفسه بنفسه أو أن يجبر على الاستقالة على غرار الأنظمة العربية أيام الربيع العربي زين العابدين بن علي وإلى آخره. هكذا يبدو لي، لأن بنيامين نتنياهو أولا هو يريد توسيع الحرب داخليا وخارجيا، ويريد أن يطيل أمد هذه الحرب، لأنه يعلم جيدا إن لم يفعل ذلك وإذا توقفت الحرب فسيذهب إلى السجن وسيقتل مستقبله سياسي وراء قضبان السجن. هو يدرك ذلك جيدا، لذلك هو على مضض يرسل وفده المفاوض إلى القاهرة أحيانا وإلى الدوحة أحيانا وإلى باريس أحيانا أخرى، ولكن في معظم المرات الدوحة. وقال أحد أفراد الفريق المفاوض الصهيوني، قال إن بنيامين نتنياهو ليس جادا ولكنه يتماشى مع موضوع processing negotiations. وفي نهاية الأمر كما يقول الشاعر العربي لا عقم ولا حبل.
إسرائيل تهدد دائما بعملية في رفح، وكأنها أصبحت بعبعا لترهيب وتخويف المواطنين وحتى الدول. يعني ما أساليب الضغط الممكنة على إسرائيل برأيك دكتور لردعها؟
الجانب الأول من هذا السؤال هي ورقة الضغط على المقاومة الفلسطينية لكي تتنازل عن شروطها، وهذا إن لم يكن مستحيلا فهو من الصعب بمكان أن يحدث. يعني بعد كل هذه الأشلاء 140 ألف بين شهيد وجريح ومفقود، 60% تقريبا منهم من الأطفال والرضع والخدج والأطفال والنساء، لا يمكن للمقاومة الفلسطينية، وليس حماس وحدها، الموضوع ليس موضوع حماس، كل فلسطين تقاتل في داخل الأنفاق أو وتحت الأرض، كلهم يقاتلون، شهداء الأقصى يقاتلون، سرايا القدس تقاتل كما تعلمون، وبشكل يومي لهم فيديوهات، كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، قتل الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تقاتل، الكتائب تقاتل، كلهم يقاتلون، فلسطين كلها تقاتل. وأما الجانب الثاني من السؤال، فإن الولايات المتحدة الأمريكية هي تضغط بين قوسين في العلن، ولكنها بشكل يومي تقدم الأسلحة، وتقدم حتى الأسلحة الاستراتيجية الفتاكة مثل طائرات F-35. لست عسكريا، ولكن أنا أعرف أن في قطاع استريب اللي هو قطاع غزة مساحته 362 كيلو متر مربع، لا يعني أصغر من مسافة من مساحة البحرين في الخليج العربي، لا يتحمل طائرات F-35 ولا F-16 ولا حتى طائرات الهليكوبتر، لأنه مساحة ضيقة أولا، ولأنه أكثر الأماكن كثافة من حيث عدد السكان. لذلك هذا الجانب الثاني من السؤال، يعني لا بد من ضغط أممي. طبعا ضغط الأمم المتحدة ومجلس الأمن لم يكفي ولن يكفي ولن يقنع إسرائيل بالتوقف. لماذا؟ لأن بنيامين نتنياهو يعول، الكثيرون يتجاهلون هذه النقطة من المحللين حتى، يعول على اللوبي الإسرائيلي في واشنطن الذي يتحكم في صناعة القرارات في البنتاغون، وزارة الدفاع، في الستيت ديبارتمنت، وزارة الخارجية، وفي البيت الأبيض، هو يعول على ذلك. واللوبي الإسرائيلي واليمين المتطرف لا يريد للفلسطينيين أن يتوقف إطلاق النار، ولا يريد النازحين أن يعودوا إلى الشمال، ولا يريد رفع الحصار الذي دام أكثر من 17 عاما على غزة، ولا يريد هذا المتطرفون الإسرائيليون إعمار غزة، ولا تدشين المطار والميناء. هذه هي حقيقة الأمر، هم يريدون غزة أن تظل دائما تحت رحمة الجيش الإسرائيلي. ولذلك أنا طالما أن بنيامين نتنياهو في سدة السلطة فلن يحدث شيء، وكما قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري إن المفاوضات تراوح مكانها، لأن كما يقولون في اللغة الإنجليزية there are sticking points، في نقاط قوية جدا، وهذه النقاط لن يوافق عليها بنيامين نتنياهو، وهي ضمن شروط المقاومة الفلسطينية وبقيادة حركة المقاومة الإسلامية حماس بطبيعة الحال.
حماس تعتبر الولايات المتحدة متواطئة في جرائم إسرائيل في غزة، ما إمكانية تكثيف جهود محور المقاومة في القتال ضد واشنطن دكتور؟
هذا أمر يعني this is the statement to the obvious. هذا يعني أمر واضح جدا. الولايات المتحدة الأمريكية هي التي خططت لهذه الحرب، وهي التي تقودها، وهي التي تديرها، وهي التي تزود إسرائيل يوميا تقريبا رغم الاعتراضات الداخلية الضخمة في داخل الولايات المتحدة الأمريكية، لأن وعي المواطن الأمريكي يختلف اليوم عن أيام إدارة نيكسون ولا إدارة بوش ولا إدارة ريغان. اليوم المواطن الأمريكي صار واعيا أنه هذه المليارات التي تذهب لإسرائيل المعتدية التي تقتل الأطفال بدم بارد، أكثر من 13 ألف طفل قتل بالأسلحة الأمريكية، بالذخائر الأمريكية، بالقنابل الأمريكية، والمليارات التي تذهب إلى أوكرانيا، وهم يقولون أين نحن من هذه المليارات. المواطن الأمريكي يعاني من شظف العيش بالمناسبة، يعني الكثير من الأمريكيين يعانون من شظف العيش، والكثير من المتشردين ومن الذين يفترشون الأرصفة في الولايات المتحدة الأمريكية. وهذه الإدارة الأمريكية إدارة نازية، ليست إدارة طبيعية. إدارة الرئيس بايدن إدارة نازية، هي تقول إن نحن لا نمتلك أدلة أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية، والعالم كله يقول أن إسرائيل ترتكب إثنينك يعني كلينزينج، يعني إبادة جماعية واضحة.
كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن فظائع ترتكب بحق الأسرى الفلسطينيين من قطاع غزة الذين تم اعتقالهم طبعا خلال الحرب الحالية. ما سبب عجز المنظمات الدولية عن اتخاذ قرار بهذا الشأن دكتور، بدلا من الاكتفاء بالتصريح؟
أعود وأقول اللوبي الإسرائيلي له سيطرة قوية على إدارة الرئيس بايدن وعلى الإدارات السياسية في فرنسا، في بريطانيا، في ألمانيا، في إيطاليا، في كندا. من هنا لا تستطيع هذه المؤسسات الأممية الحقوقية والخاصة واليونيسيف والصحة العالمية وكل هؤلاء، يعني مقررة حقوق الإنسان قاطعتها إسرائيل وأغلقت مكتبها في تل أبيب لهذه الدرجة. إسرائيل دولة مارقة على القانون، دولة يقودها هوليغنز، يقودها غوغائيون، هذه هي الحقيقة. وهذا ليس كلامي، هذا حتى كلام يعني ناس في أوروبا مثل جالوي على سبيل المثال، ومثل يعني قادة أوروبيين في اليسار السياسي الأوروبي وفي اليسار يعني الأمريكي كذلك مثل ساندي بيرنز وهكذا. ولذلك يعني اليوم التعويل كله على الكفاح المسلح وعلى المقاومة التي تحت الأرض، وبالمناسبة المقاومة تحت الأرض منتصرة، وهي التي تتسيد المشهد. والإسرائيليون يكذبون، يقولون إننا نظفنا شمال قطاع غزة، هم لم ينظفوا شمال قطاع غزة من المجاهدين، على العكس كل يوم تقريبا تظهر مقاومة في الشمال، في شمال غزة وفي وسط غزة. إسرائيل دولة فوق القانون، ولكن الآن المواطن الإسرائيلي بات يعني له واضحا أن بنيامين نتنياهو يؤجل إطلاق الأسرى ويؤجل عقد صفقة بسبب لأسباب شخصية تتعلق بمستقبله السياسي فقط لا غير، يعني مسألة دكتاتورية بحتة. يعني إسرائيل التي كان يضرب بها المثل من قبل الأمريكيين والأوروبيين الغربيين حلفاء أمريكا بأنها الديمقراطية الوحيدة في العالم العربي وفي الشرق الأوسط، هذه الديمقراطية الآن فضحت وكشف اللثام عن حقيقتها، كما كشف اللثام عن حقيقة الجيش الإسرائيلي ذي الأخلاق الكبيرة، وهو الآن أصبح جيش بلا أخلاق على الإطلاق، وأصبح هو جيش يقهر على الأرض، ولكن من خلال الطائرات. طبعا المقاومة لا تمتلك طائرات ولا تمتلك مدافع مضادة للطائرات، والحرب الجوية التي تشنها إسرائيل على الأطفال والرضع والخدج والنساء هذه حرب جبانة، حرب جبانة، لأنها طائرات تطير، لا أحد يستطيع أن يمنعها من الطيران في غزة، وتقصف وتقتل بدم بارد. اليوم إسرائيل فضحت أمام العالم ولم تعد إسرائيل كما كانت. إسرائيل أن هي الإرهابية، هي الدولة التي تمثل دولة الإرهاب وهي الإرهابية الحقيقية، وجيش ما يسمى بين قوسين الدفاع الإسرائيلي هو جيش إرهابي وليس المقاومون الفلسطينيون الذين هم مناصرون ومقاومون من أجل الحرية وتحرير بلادهم من النهر إلى البحر.
أيضا دكتور، هيومان رايتس ووتش دعت الحكومات لتعليق تسليح إسرائيل ودعم تحقيق المحكمة الجنائية الدولية. ما مدى استجابة الحكومات لهذا الطلب برأيك؟
الحكومات الأوروبية والأمريكية النووية التي تدعم الدولة النووية الوحيدة تقريبا في العالم العربي وفي الشرق الأوسط ألا وهي إسرائيل لن تستجيب لمثل هذه النداءات من منظمات حقوق الإنسان وغير حقوق الإنسان، لأن هذه الدول تدرك جيدا أن الرعب الأكبر ليس الأنفاق ولا المقاومة، تعويل الآن على هؤلاء المقاومين، وهم أوروبا وإسرائيل تخشى من هؤلاء الأطفال ومن هؤلاء الصبية ومن هؤلاء الشباب الذين يقاومون. هذه حقيقة الأمر.
استاذ العلاقات الدولية الدكتور علي الهيل، كنت معنا ضيفا عزيزا من الدوحة، شكرا لكم.
وخلال هذا الأسبوع مستمعين، قصفت الطيران الإسرائيلي القنصلية الإيرانية في دمشق، ما أدى إلى مقتل عدد من القادة للحرس الثوري الإيراني إضافة لمدنيين وإصابة العديد بجروح من دبلوماسيين ومدنيين.
حول هذا الموضوع قال الخبير بالشأن الإيراني الدكتور محمد حسين خليق:
في الحقيقة السبب في كلمة واحدة بل في كلمتين، فشل المنهجية الإسرائيلية في المنطقة ونجاح منهج محور المقاومة، بالتالي وصل الأمر بالعدو الإسرائيلي إلى مرحلة ارتكاب مجازر بحق الدول الأخرى وكسر قواعد الشرعية الدولية في حماية القنصليات وأراضي الدول الأخرى، السفارات وغير ذلك. أنا بتقديري الواضح أن العدو الإسرائيلي الآن يبحث عن مخرج، العدو الإسرائيلي مأزوم، العدو الإسرائيلي يريد توريط أطراف جديدة وأيضا تعميق الورطة الأمريكية في المنطقة. أمريكا، أنا أتحدث عميقا، أمريكا في العمق هي الآن متورطة ومأزومة أيضا، وبالتالي نترك ما يحصل في الخارج. أمريكا الآن أمام ملفات لم تستطع أبدا معالجتها بل تورطت أكثر في ذلك. أمريكا مصالحها مهددة في المنطقة، المصالح بالمعنى العام، المشاريع السياسية الأمريكية فشلت، هناك تطبيع حصل لكن كان خجول وآثارها كانت مدمرة على الدول المطبعة وحتى العدو الإسرائيلي، القضية الفلسطينية تأزمت أكثر من السابق لم يتم حلها، بالتالي الآن أمام هذه الأزمات المتتالية والعميقة الأمريكية الإسرائيلية هناك بحث عن مخارج. المخارج الدبلوماسية لا توجد، هناك ضمانات في مخارج دبلوماسية. حل الدولتين لا يمكن قبول، محور المقاومة لن يقبل بالعروضات الأمريكية والسياسة الإسرائيلية في المنطقة، إلا نحن أمام مواجهة جديدة من نوع آخر. أقول بصراحة أمام مواجهة مركبة، أمام مواجهة واسعة، أمام كسر مواجهة لا ليس فيها قواعد دولية ولا يمكن احترام الشرعية الدولية. محور المقاومة لا تزال تتحرك، لا تزال دول محور المقاومة تتحرك تحت سقف القوانين الدولية. لذلك الموقف السريع الإيراني مطالبة مجلس الأمن باجتماع عاجل، وروسيا مشكورة قدمت طلبا عاجلا لانعقاد مجلس الأمن، وهذا سيحصل اليوم الساعة 9 مساء بصوت فلسطين.
وعن سبب تجاهل المجتمع الدولي انتهاكات تل أبيب الصارخة للقانون الدولي أضاف خليق:
أنا أولا أشكر روسيا بصفتي الشخصية وبما أمثل وبمن أمثل، دولة روسيا التي هي فعلا أعطت معنى جديدا للسياسة الدولية، السياسة الدولية التي الأحادية القطبية التي كانت ذاهبة إلى التخلي عن بعض القواعد القيمية والقانونية، سوريا ترعى الجانب المشرق للقوانين الدولية. وبالتالي نعم، روسيا كانت من الدول الأولى التي أدانت وقامت بالفعل بطلب عاجل لانعقاد مجلس الأمن. لكن لماذا سؤالك هذا سؤال فعلا مؤلم، أنه لماذا الدول الصامتة؟ لأنها هي شريكة في الجرم. الآن أنت لاحظي الصواريخ التي تستفيد منها العدو الإسرائيلي أو يستفيد منها العدو الإسرائيلي، أمريكية غربية، الأسلحة التي ترسل إلى أوكرانيا. لاحظي مواقف الدول الغربية وأمريكا مما يحصل في أوكرانيا وبين روسيا وأوكرانيا، كلها ذاهبة إلى التخلي عن القوانين الدولية. هناك الآن لا توجد قوانين دولية حاكمة لو لم تكن روسيا والصين وبعض الدول الصديقة. هناك أذواق لبعض الدول، هناك بعض الدول تريد هي التي تسيطر وتأخذ بمفاصل السياسة العالمية. بالتالي من الطبيعي هؤلاء يتخلون، هناك مصالح مشتركة بين العدو الإسرائيلي وهذه الدول التي لم تدين حتى على مستوى الإدانة. يعني أستراليا، لاحظي عندما العدو الإسرائيلي يرتكب مجزرة في حق هؤلاء السبعة في فلسطين في غزة، أستراليا تستدعي السفير الإسرائيلي في سيدني، وبالتالي تندد السفارة أو الوزارة الخارجية الأسترالية هذا القتل الإسرائيلي لهذا المواطن مواطنة الأسترالية. لماذا الدولة الأسترالية أعتذر لم تتحرك باتجاه مجازر التي تحصل في فلسطين وفي دول أخرى؟ لماذا الشعوب بدأت تتحرك؟ هي فقدت ثقتها بحكوماتها وبدولها. لذلك نحن أمام سقوط مدوي لرعاة السياسة الدولية، وأيضا في الوقت نفسه أمام مشهدية جديدة حركة الشعوب في العالم. الشعوب هي التي في المستقبل القريب ستأخذ بزمام الأمور. الدول الغربية بالخصوص هي شريكة عميقة فيما يحصل في هذه المنطقة، فيما يحصل في الصراع المحق من الجانب الروسي مع أوكرانيا، وكذلك المشاكل الأخرى التي تحصل حتى في جنوب أمريكا. بالتالي نحن لا نراهن على هؤلاء حتى نحزن لماذا هؤلاء صامتون، لماذا هؤلاء لا يحركون ساكنا. نحن أمام واقع مرير لا بد من معالجته بطرق مختلفة. هناك روسيا الآن ضمانة، لا يمكن عدم القول بأن روسيا فعلا الآن تضمن دوليا بس القانون الدولي على كل الدول، رعاية القوانين الدولية. والصين كذلك، لولا هذه الدول التي ملتزمة فعلا في الشرعية الدولية لما وجدنا أي قوانين دولية تطبق، ليس فقط من قبل إسرائيل العدو الصهيوني بل من قبل دول أخرى. الآن لاحظي هذه المساعدات المفتوحة الأمريكية والغربية لأوكرانيا، وهذه المساعدات المفتوحة المطلقة للعدو الصهيوني لا تندرج تحت أي بند قانوني ومجلس حقوق الإنسان. لذلك من الطبيعي هذا السقوط المدوي لرؤساء الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي نحن لا نتوقع منهم، وحتما الشعوب في المنطقة ستعالج، بل في العالم ستعالج هذه التماهي مع مشروع الأمريكي والمشروع الصهيوني في المنطقة وفي العالم.
بدوره قال المحلل السياسي والعسكري الدكتور كمال جفا:
نعم، أعتقد أنه ليس وليد الصدفة أن يتم هذا العمل الإجرامي الكبير والخارج عن نطاق القانون. يعني دخلنا مرحلة الفجور فيما يتعلق بإدارة الصراع، ما يسمى الصراع العربي الإسرائيلي، وبالتالي إيران جزء أساسي من هذا المحور. فأنا أعتقد أن إسرائيل تجاوز كل الخطوط الحمراء، لم تخدم أي دولة في العصر الحديث لنقل أن تقوم بهذا العمل. يتم استهداف سفارة حقيقة الأمر، وأن يتم قتل عدد من الدبلوماسيين الدبلوماسيين حتى مهما كانت الصفة التي يتمتع بها هؤلاء. وبالتالي اليوم تريد إسرائيل أن تقول للجميع أنها صاحبة اليد الطولة، تنفذ ما تريد في ظل عدم وجود عوامل ردع هو الأساس، لأن أي عوامل ردع مع هذا الكيان أعتقد سيكون مجبرا على التفكير عشرات المرات قبل الإقدام على أي عمل إجرامي. لكن أنا بوجهة نظري تصاعد الضربات الإسرائيلية على دمشق واختصار دمشق على الردود أو التصدي هذا لم يعد مقبولا لا للشارع السوري وحتى لا للمواطن العربي. يعني يتمنى المواطن العربي يشعر بحسرة أن يكون هناك ردود. لماذا يعني خلاف عطيتنا الإعلامية أن لماذا حكومة دمشق عاجزة هي وحلفائها عن الرد أو وضع حد لهذا العدوان أو الغطرسة الإسرائيلية؟ وبالتالي تراكم حجم هذه الضربات اتساعة، إسرائيل تعمل ضمن خطة ممنهجة بموضوع كأنها تلعب الشطرنج، وبالتالي استطاعت خلال 12 عاما أن تدمر كثير من البنية التحتية، مراكز البحوث، سودعات ذخيرة، مطارات، طائرات. وبالتالي عدم وجود الرد أو عدم وجود معادلة ردع هو الذي أدى إلى أن يتمادى العدو الصهيوني في هذه العمليات العسكرية. وبالتالي أنا أقول لك من حكم متابعتي الملف السوري، عدم وجود رد قاسم على هذه العملية ربما الضربات القادمة ستكون أقسى وأكثر خطورة، وربما تتناول العاصمة طهران عندما لا يكون هناك ردع أو إيجاد معادلة ردع لهذا العدوان الصهيوني. وبالتالي الفجور الإسرائيلي ناتج عن عدم الردود أو عدم تدفيع العدو الصهيوني أي أسمان بكل الجرائم التي ارتكبها على الأراضي السورية وباقي المنطقة خلال السنوات السابقة.
وعن طبيعة الرد الإيراني قال جفا:
عندما نناقش هذا الموضوع لن يكون هناك يعني سكوت أو سيكون هناك رد ورد قاسي. نتمنى أن ترتبط التصريحات الصحفية أو الدبلوماسية على كل مستويات القيادات الإيرانية بمستوى الفعل الميداني، وبالتالي يجب أن يكون التصريح عن أي جهة تصدر إيرانية مهما كانت عسكرية أو سياسية يجب أن تترجم على الأرض. يعني حتى بالنسبة للمراقبين أو محللي العسكريين أو خليني اللي من هم السياسيون الإعلاميون العرب الذين يقومون بالظهور على وسائل الإعلام الدولية والمحلية لم يعد مقنع لديهم لدى الشارع ما يقولونه. وبالتالي أي تصريح إن كان سوريا أو روسيا أو إيرانيا يجب أن يترجم على الأرض. هذا يعطي مصداقية لهذه التصريحات. حتى الآن كأنا كمواطن سوري أمثل ما أمثله من الشارع السوري لا أرى أن هذه التصريحات ستترجم بنفس المستوى التهديدات على أرض الواقع، وبالتالي ربما يكون هناك ردود على مواقع موساد، ربما يكون هناك استهداف من قبل يعني أزرع محور المقاومة، الحزب الله العراقي، الحشد الشعبي، الحوثيون، حزب الله. لكن هذا لا يشفي غليل السوريين ولا يشفي غليل العرب حتى الآن، لأننا أصبحنا في موضع تهكم فيما يتعلق بالتصريحات الصادر عن كل مستويات أصحاب القرار السياسي أو العسكري في كل دول محور المقاومة.
وفي برنامج حصاد الأسبوع أيضا الهجوم الإرهابي على كروكس سيتي، حيث أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو طالبت كييف باعتقال وتسليم جميع المتورطين في الهجمات الإرهابية في روسيا، بمن في ذلك رئيس جهاز أمن الدولة فاسيلي ماليوك الذي اعترف في 25 من مارس أذار بتنظيم تفجير أوكرانيا لجسر القرم في أكتوبر تشرين الأول 2022 وكشف تفاصيل تنظيم هجمات إرهابية أخرى في روسيا.
حول هذا الموضوع قال الباحث بالشأن الأوروبي أكثم سليمان:
بداية تحية للجميع. لا أعتقد أن النظام الأوكراني سيستجيب لسببين. السبب الأول أن أحدا لا يسلم من يمكن أن يورطه بشكل أكبر في أمور كهذه، هذا مبدأ عام وإن كان الأمر نظريا ينسجم مع القانون الدولي. وثانيا لا أعتقد أن الجانب الروسي يعتقد جديا بإمكانية تسليم هؤلاء. ما فعلته موسكو هو تثبيت التهمة بالأدلة على هؤلاء من أجل وضع أوكرانيا وحلفاء أوكرانيا في الخلفية في إطارهم الصحيح، وهم أنهم مستعدين لممارسة كل شيء بما فيه العمليات الإرهابية واستغلال الجماعات المتشددة من أجل الوصول إلى أهدافهم، أي أنهم يفعلون فعمليا عكس كل ما يدعونه من التزامهم بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي ومكافحة الإرهاب وغير ذلك من الأمور.
وعما إذا كانت توجد صلة بين هجوم كروكوس سيتي ودخول روسيا بملفات الشرق الأوسط؟ قال سليمان:
أعتقد النقطة الرئيسية في هذا القول هو ما ألمحت إليه قبل قليل، روسيا ليست مرشحة لهجمات حاليا، المرشح نظريا هو الدول الغربية الداعمة لإسرائيل في ظل ما يجري في غزة، إذا كانت قضية دينية أو إسلاموية أو صراع غرب مع الشرق الأوسط أو غير ذلك. عندما يقول الرئيس الروسي علينا أن نعرف لماذا هاجموا روسيا، يعني يقول بشكل دبلوماسي غير مباشر: عليكم أن تعترفوا بأن هذه الهجمة لا علاقة لها لا بروسيا ولا بسياساتها ولا بأمورها وتحركاتها وملفاتها في الشرق الأوسط، بقدر ما له علاقة بصدام روسيا مع الغرب الأمريكي أو الغرب الجماعي كما يحلل الروس أن يسموه. تلك هي النقطة الرئيسية في هذا الأمر. السياسات الروسية في الشرق الأوسط حاليا بالعكس هي داعمة لمجموعة أو دعنا نقول مجموعات كثيرة في هذه المنطقة باتجاه إيجاد حلول سلمية، باتجاه إنهاء حالة الاحتلال، باتجاه إيجاد دولة فلسطينية أو صيغة لدولة فلسطينية. كل هذه السياسات تقول إن روسيا غير مرشحة، بالتالي على الأقل كخيال مآت إعلامي بالنسبة للمتشددين الآن لمهاجمتها. لو كان الموضوع تشدد وأوضاع شرق أوسط لهاجم واشنطن وليس أي مكان آخر من وجهة نظرهم. إذن هنا نقطة رئيسية تتعلق بأن روسيا غير مرشحة نظريا لمثل هذه الهجمات. إذن فإن خلف هذه الهجمات ما خلفها من أمور غائبة عن الإعلان الرسمي. أن يقول لك داعش في بيان هناك نصارى في روسيا ما شاء الله اكتشف هذا الأمر، يعني هذا كلام طبعا فارغ بعلم الإرهاب وعلم الجريمة. النقطة الثانية بالنسبة لروسيا والتي يؤكد عليها الرئيس بوتين أنها ماضية في سياساتها بين قوسين الشرق أوسطية. ما هي السياسة الروسية والصينية الشرق أوسطية؟ هي سياسة تقول لواشنطن كل يوم: لم تعودي وحدك في هذه المنطقة تحددين وتفعلين ما تشائين، ولا أدل على ذلك من الفيتو الروسي الصيني المشترك قبل حوالي أسبوعين وصدور بعد ذلك قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار من خلال المساعدة الروسية الصينية على إيقاف القرار الأمريكي لصالح قرار فعلا أشبه بالقرار الأممي. تلك هي النقطتان الرئيسيتان في هذا القول.
بدوره قال الباحث الاستراتيجي والخبير في شؤون الجماعات المسلحة الدكتور حسام الشعيب:
لا شك أن الولايات المتحدة الأمريكية شريك أساس في هذا العمل الإرهابي، وبتقديري أن هذا العمل يعني جاء بشكل مدروس ودقيق، وهو اختار مكانا مدنيا بعد نجاح فوز ساحق للرئيس بوتين في الانتخابات، وأيضا جاء بعد اتخاذ قرار بفيتو روسي صيني لموافقة أمريكية بما يتعلق في فلسطين. وبالتالي هناك خيبة أمل كبيرة لدى الغرب بالعموم، لا سيما أمريكا وبريطانيا على وجه الخصوص، بما يتعلق بأداء روسيا سياسيا وحتى عسكريا. لذلك اختار هؤلاء المكان المدني للقيام بالتفجير وهذا العمل الإرهابي لإعطاء انطباع أن الحالة المدنية أو الشعب الروسي من الممكن أن يتذمر أو ينقلب على القيادة الروسية نتيجة هذه الضغوطات. ما يميز الفعل مباشرة بعد انتهائه هو الإجراءات السريعة التي قامت بها الشرطة الروسية والأجهزة المختصة في إلقاء القبض على الفور خلال ساعات على الفاعلين، وهناك ملاحقات تجري على آخرين، وأيضا هناك خيوط يعني أصبحت ممسوكة لدى الاستخبارات الروسية بما يتعلق أن هناك تحريضا غربيا بشكل مباشر، وأوكرانيا لعبت دورا أساسيا في هذا التفجير، ويقف من خلفها طبعا بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية. لكن بالمقابل الأمريكيون لا يبحثون عن مواجهة حقيقية بمعنى تقليدية، لأن أي مواجهة تقليدية حقيقية قد تودي بالمشهد إلى كارثة معلنة في الحرب. وبالتالي لا أعتقد أن الروس أو حتى الأمريكيون هم يعني يضعون في حساباتهم هذه المسألة. يمارس الأمريكيون ضغوطات على القيادة الروسية من خلال أدوات إرهابية هي أساسا موجودة ومصنوعة من قبل الاستخبارات الأمريكية. هذا يغير في قواعد الاشتباك وقواعد اللعبة العسكرية والسياسية، ويفتح أدوات ومآلات جديدة للمواجهة، ويفرضها اليوم على القيادة الروسية في مجابهة الأمريكي والبريطاني. قد تكون في مآلات تشبه ذلك كمصالح اقتصادية أمريكية لا سيما في أوكرانيا تحديدا، أو تعطيل بعض المصالح على الأقل، ما لم يكن التعطيل بشكل عسكري لكن قد يكون من خلال قرارات سياسية واقتصادية تؤثر على بريطانيا وعلى أوروبا بالعموم، كما أنها من الممكن أن تؤثر على الولايات المتحدة الأمريكية.
وحول هذا الموضوع تحدث المحلل السياسي أندري أونتيكوف.
أنا أعتقد أن نحن قد شاهدنا الخطوات الأولى بهذا الاتجاه، وكان هناك البيان لوزارة وزارة الخارجية الروسية حول هذا الموضوع، حول ضرورة تسليم لروسيا قائد الاستخبارات الأوكراني. يعني طبعا ليس ما قالته وزارة الخارجية الروسية بأن هو شخص مسؤول على تنفيذ سلسلة العمليات الإرهابية ومبنين على ما قال هذا الشخص بالذات، فلذلك يعني يجب أن يتم مؤاقبة هذا الشخص. يعني لا يزال في نفس الوقت إجراء تحقيق حول العملية الإرهابية في كروكوس سيتي هول، فطبعا هناك تحقيقات مرتبطة بضرورة يعني توضيح علاقة كييف بهذه العملية الإرهابية. ولما هنالك فعلى ما يبدو في نهاية المطاف أنا أرى أن ليس كل السلطات الروسية بل شخصيات من رفيع المستوى سيتم اعترافهم ك يعني كمنظمية العمليات الإرهابية في روسيا، فهذا سيعطي روسيا حقا لاستهداف هؤلاء الأشخاص. فلذلك أنا أعتقد أن هذه نقطة مهمة جدا في هذا السياق، بسبب أن كما شاهدنا في السابق روسيا تجنبت من استهداف القادة أوكرانيا الموظفين رفيع المستوى، ولكن بعد ذلك أنا أعتقد أن قد تتغير الأمور بشكل كامل.
وفي ملفنا التالي من حصاد الأسبوع، ذكرت قناة الميادين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شجع الجنوب العالمي بتحدي دول الناتو وأحداث ضجة في الغرب، كما أنه شكك في قوة أولئك الذين أبقوا الجماهير لسنوات في حالة من الشلل الاجتماعي والإيديولوجي والتاريخي.
حول هذا الموضوع ومتى ستحتل دول الجنوب العالمي مناصب قيادية في نظام العلاقات الدولية، تحدث لسبوتنيك من بيروت محلل الميادين للشؤون السياسية والدولية قاسم عز الدين.
يعني الدول الجنوب العالمي أو الدول المتحررة في الجنوب العالمي هي في هذا المسار باتجاه تفكيك التبعية عن مع الولايات المتحدة الدول الغربية، وباتجاه الاستقلال عن هذا النموذج المفروض عليه. نرى المشهد يعني بالجنوب العالمي سواء بأفريقيا بعبر بناء تحالف سياسي أو تحالف إقليمي بين بوركينا فاسو ومالي والنيجر، والآن بدأت السنغال يعني تتقرب أكثر فأكثر من هذا الاتجاه، فضلا عن أمريكا اللاتينية والدول المعروفة بمناهضتها الإمبريالية والاستعمار، عن كوبا، فنزويلا، تشيلي، مؤخرا كولومبيا وعديد من الدول الأخرى. بهذا الاتجاه يعني الجنوب العالمي يتحرك، لكن الجنوب العالمي يعني خضع لسنوات أو عقود لنقل يعني منذ تفكك الاتحاد السوفيتي خضع لأزمة دولية كبرى وأصبح منفردا يعني يواجه هذا المسار. طبعا إذا لعبت روسيا يعني اتجاه أنشط بمساعدة دول جنوب العالم في المنظومة الدولية سينشط أكثر الجنوب العالمي ويصبح قوة سياسية مؤثرة.
وعن حتمية نهاية هيمنة الغرب والولايات المتحدة قال عز الدين قاسم:
يعني من المبكر إذا أردنا أن نكون يعني موضوعيين وجديين من المبكر أن نقول أنها تسير إلى نهايتها، لكن من دون أدنى شك أن المنحة وباتجاه انحداري، يعني بدأت تنحدر أكثر فأكثر وتواجه الهيمنة الأمريكية يعني صعوبات ومقاومات في جنوب العالم، تواجه يعني مقاومة من روسيا، تواجه إلى حد ما مقاومة اقتصادية من الصين، لكن المقاومة السياسية والمقاومة الاستراتيجية لم تنضج بعد، لأن النظام الدولي لم ينضج بعد باتجاه تشكيل تحالفات استراتيجية. لذلك لا تزال الولايات المتحدة رغم كل الجراح والصعوبات التي تتجشمها في النظام العالمي لا تزال تسيطر على النظام العالمي بعدة مستويات، وخاصة بمجلس الأمن والنظام الجمعية العامة والأمم المتحدة. وعلى الصعيد الاقتصادي الدولار يتحكم في الاقتصاد العالمي.
مشروع رحمة الرمضاني لمساعدة المحتاجين.
وإلى فقرة رحمة الرمضانية التي أطلقتها سبوتنيك لمساعدة المحتاجين، ففي حي الطابيات بمدينة اللاذقية السورية التقت سبوتنيك بالسيدة عايشة عبيد أم عمر التي تحرص على إرسال السكبة يوميا إلى جاراتها.
أنا بذكر لما كنت صغيري كانت الماما تطلب مني أني أخذ صحن الأكل للجيران، ودائما صحن الأكل بده يكون مميز، صحن الأكل بده يكون من أطيب طبخة موجودة عنا بالبيت، وكنت أحمل صحن الأكل وأخذه لعن جارتي، وهي جارتي بالمقابل ما تخليني أرجع فاضي، بدها تعبي لي الصحن حتى لو كانت الطبخة نفسها، المهم أنه صحن الأكل بده يرجع مليان. هي العادات والتقاليد اللي نحن تربينا عليها هي جزء من حياتنا، هي جزء من عاداتنا. يعني أنا بتذكر هيدي الأوقات الجميلة لما كنا نقعد على صفرة الأكل، نقعد على المائدة، تكون المائدة فيها عدة صحون وكل صحن من عند جارة، وبخص بالحوارف الشعبية أن تشوف أنه الأطفال عم يلفوا بصحن الأكل من باب لباب، وهيدا الشيء كتير حلو، يعني بيدل هيك على المحبة والألفة بين الناس. هلأ بجوز ما هلأ مع غلاء المعيشة، مع الوضع الاقتصادي اللي نحن عايشينه، واللحوم ما عادت موجودة بالسكبة الرمضانية. أيام زمان كان الأكل الطيب اللي فيه لحوم كان موجود بشكل كتير كبير وبأغلب البيوت، هلأ رح نقول أنه تلاشى من أغلب البيوت، لأنه الناس صار وضع الاقتصادي صعب، صار في عنا التزامات أكثر، صارت الناس نباتية بتميل أكثر للأكلات النباتية. بس رغم هذا الشيء ما بيمنع أني أنا أبعت لجارتي صحن تبولي، أو هي تبادلني بصحن فتوش أو صحن خبيز. كمان في عادة كتير حلوة موجودة بأول يوم رمضان، وهي سكبة رمضانية البيضة. أنا كست بيت أول يوم برمضان لازم أطبخ أكلي من أكلات البيضة، الشاك كريم اللبنية الششبرك، منقول دائما انه بهيدا الصحن نتفائل انه تكون الايام كلها بيضاء برمضان. طبعا هي العادة الجميلة انا بتمنى نضل محافظين عليها ونعلمها لأولادنا، نعلم أولادنا عمل الخير، نعلم أولادنا انه اذا انت بخير جارك بخير، نعلم أولادنا أنه إذا أنت شبعان جارك شبعان، والله ورب العالمين وصانا بسابع جار. يعني إذا أنا بدي طلع سكبة رمضانية لشخص بحاجة بعت له إياها بطريقة مثالية، بطريقة مثل ما ببعتها لجارتي، ما بحسسه أنه هو لأنه بحاجة أبعتها، لا بالعكس أنا بدي أبعت له هيدا الصحن الأكل الطيب، بدي أبعت له إياه من مثل ما بيقولوا من وجه الطبخة، من أكلات الطيبة اللي عاملتها أنا بشهر رمضان. رمضان مبارك عليكم، كل عام وأنتم بخير.
الواقع الاقتصادي الصعب بدأ يعرقل بشكل كبير نشاط الجمعيات والمبادرات التي ترتكز إلى دعم قطاع الأعمال والميسورين في ممارسة أنشطتها الخيرية تجاه المحتاجين الذين تزداد أعدادهم بتناسب عكسي مع أعداد القادرين على التبرع.
وحول هذا الموضوع قال ياسر الخالد رئيس مجلس إدارة جمعية ساعد الخيرية لسبوتنيك:
ارتفاع الأسعار المتبرعين والداعمين للجمعيات بسبب الأوضاع صاروا ما عاد يقدروا يدعمونا مثل الأول. يعني السنوات الماضية كنا نطلع عدد كتير منيح، اليوم هاي السنة ما عم نقدر نطلع تقريبا ربع العدد اللي كنا نطلعه السنوات الماضية. كنا نقدر فاتح أكثر من مطبخية بحلب بالشام، اليوم بس مطبخ واحد بالشام.
إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من برنامج حصاد الأسبوع، شكرا لكم.